أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: القول في السعي والتقصير ومقدماته كلها مسنونة. القول في السعي والتقصير ومقدماته، يقصد مقدمات السعي. الشارح يقول: كلها مسنونة، يعني كلها مستحبة، كل مقدمات السعي مستحبة. مقدماته الأول استلام الحجر. مقدمات السعي الأول استلام الحجر عند إرادة الخروج إليه إلى المسعى أو إلى السعي. يستحب استلام الحجر، وأيضا يستحب الشرب من زمزم، والشرب من زمزم وصب الماء منه عليه، صب الماء من بئر زمزم على المكلف، على الحاج أو المعتمر. هذه المستحبات دلت عليها الروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من الركعتين فأتي الحجر. بعد واضح الركعتين، ركعتي الطواف، يقول: فأتي الحجر الأسود فقبله أو استلمه أو أشر إليه كما تقدم، فإنه لا بد من ذلك. وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين الشرب: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، كما سوف يأتي الكلام فيه. قال: والشرب من ماء من زمزم وصب الماء منه عليه، صب الماء من زمزم عليه على الحاج أو المعتمر، من الدلو المقابل للحجر، لأن سابقا كان بئر زمزم فيها عدة دلاء، فيستحب من هذا الدلو المقابل للحجر، وإلا فمن غيره من الدلاء. والأفضل، يعني يستحب أن يأخذ الدلو بنفسه ويسحبه بيده ويصب على رأسه، يعني هو يباشر هذه العملية. استظهروها من الروايات، الروايات هكذا ظاهرها. قال: والأفضل استقاؤه بنفسه، ويقول عند الشرب والصب كما قرأنا في الرواية: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. هذا المستحب الأول أو الأول والثاني. أيضا والطهارة، الطهارة مستحبة من الحدث على أصح القولين، وقيل يشترط ومن الخبث أيضا. يستحب الطهارة. الماتن والشارح كأنما بحسب كلامهم أن الطهارة من الحدث والخبث مستحبة وليست واجبة. احنا إذا نتحدث أول شيء على اشتراط الطهارة من الخبث، نقول لا دليل على وجوب ذلك، لا دليل على اعتبار طهارة البدن والثياب مثلا في المسعى في السعي، لا دليل على ذلك. هاي بالنسبة للخبث. بالنسبة للطهارة الحدثية عندنا روايات، مثلا عندنا صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني عندنا طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى هي صحيحة معاوية ابن عمار، نأخذ مثال منها، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلها، كل المناسك على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه الصلاة والوضوء أفضل. هاي واضحة الرواية، تقول كل المناسك ليست مشترطة بالطهارة إلا الطواف، وإن كان الوضوء أفضل. هاي الطهارة الحدثية. في المقابل لدينا رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء. هاي ظاهرة في الوجوب، لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء. مقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل الروايات الظاهرة في الوجوب على الاستحباب، حملها على المطلوبية بنحو الاستحباب. زين، قال والطهارة من الحدث على أصح القولين، هذا يقصد بأصح القولين في مقابل من قال بوجوبها كما قرأنا الرواية. بالنسبة للحدث هناك من قال بوجوب الطهارة في السعي، وقيل يشترط، هذا القول الآخر، يشترط يعني هي شرط في السعي، ومن الخبث، والطهارة من الحدث ومن الخبث يعني مستحبة عند الشارح، ومن الخبث أيضا. قال والخروج من باب الصفا، هذا المستحب الآخر المستحبات السعي، الخروج من باب الصفا وهو الآن داخل في الحرم، داخل في المسجد، هذا الباب الآن داخل في المسجد. طبعا واضح هو هم جاء يقول كباب بني شيبة، كما أن باب بني شيبة الآن داخل في المسجد، كذلك باب الصفا داخل في المسجد. هذا الأمر واضح أن هذه حينما كانت أبواب للمسجد يعني حد المسجد إليها، ولكن بعد التوسعة دخلت هذه الأبواب في المسجد، فكانت الآن هي جزء من المسجد. كيف نحددها؟ كيف نعمل هذا المستحب؟ يقول أكو علامات، كل باب الفقهاء ذكروا له علامات، مو كل باب، يعني كل باب ورد فيه استحباب أو وجوب ذكروا له علامات، وإلا أبواب المسجد كثيرة كانت، باعتبار المسجد لم يكن مصور في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولذا نقرأ بالدعاء وسد الأبواب إلا بابه، فالأبواب كانت كثيرة، كل بيت فاتح لباب على المسجد، يعني حدود المسجد كانت هي البيوت، بيوت الأصحاب. قال والخروج من باب الصفا وهو الآن داخل في المسجد كباب بني شيبة. أيضا هذا المستحب تدل عليه صحيحة معاوية ابن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود اللي هو نفسه باب الصفا. قال إلا أنه باب الصفا معلم، يعني مع أنه اليوم داخل المسجد لكن علامته معلم بإسطوانتين فليخرج من بينهما، هاي بإسطوانتين بزمن الشهيد الثاني معلم بإسطوانتين، اليوم الظاهر حتى الإسطوانتين ما موجودات. وفي الدروس الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما، أيضا أكو باب مقابل الإسطوانتين، في الدروس يقول مو بس يخرج من الإسطوانتين ويخرج من باب آخر، لا يخرج من الإسطوانتين والباب الموازي لهما. قال والوقوف على الصفا، أيضا من المستحبات هو الوقوف على الصفا بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه، من باب الصفا يقصد، هذا أيضا دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا، يعني متأنيا، هذا المقدار كان النبي صلى الله عليه وآله يقف فيه على الصفا متوجها إلى البيت و يتلو الأذكار. الأذكار بالروايات متعددة، راح يذكر هو بعض الروايات. قال والوقوف على الصفا بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه مستقبل الكعبة والدعاء والذكر قبل الشروع، أقصد قبل الشروع بالسعي، هذا الكلام مستحب، مقدمات السعي هذه مستحبة مسنونة بتعبير الشارح، هذا مستحب قبل السعي قبل الشروع بقدر قراءة البقرة مترسلا كما قرأنا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله للتأسي بفعل النبي صلى الله عليه وآله، وليكن الذكر 100 تكبيرة، الذكر الذي يذكره أثناء الوقوف على الصفا 100 تكبيرة وتسبيحة، يعني 100 تسبيحة وتحميدة وتهليلة، يعني كل منهما 100، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 100. هذا دلت عليه روايات متعددة، هو ذكر هذه المستحبات، هناك مستحبات أخرى ما ذكرها. قال وواجبه النية. الآن بعد أن انتهى من مقدمات السعي التي كلها مسنونة، يذكر واجبات السعي. بالنسبة لواجبات السعي، الواجب الأول خلان نية، بعد واضح كما يقول الشارح أيضا يوضح، بما أن السعي عمل عبادي فلا بد فيه من نية القربة لأنها مقومة للأعمال العبادية، هذا أولا، إذن لا بد من نية القربة. الأمر الآخر أن السعي عمل عبادي لا يتعين إلا بالتعيين، يعني حال حال صلاة الظهر من يصلي 4 ركعات كيف تتعين أن هذه صلاة الظهر؟ قالوا أنه لا تتعين إلا بالنية، وإلا ما الفرق بين صلاة الظهر وصلاة العصر؟ فلا بد من النية، فلا بد من التعيين في النية، هكذا نقول، لأن كون هذا سعي للعمرة أو سعي للحج لا يتعين إلا بها. قال وواجبه النية المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا، هذه النية مشتملة على قصد الفعل المخصوص، مثلا السعي لعمرة التمتع خلينا نقول مثلا متقربا، مقارنة للحركة هذا بعد على الخلاف بيناتهم أن النية إخطارية أو لا. إذا قلنا بأن النية إخطارية يخطر هذه النية في باله مقارنة لأول الحركة وبعد الصعود على الصفا، قال مقارنة للحركة وللصفا بأن يصعد عليه، مقارنة للحركة من الصفا باعتبار أن بداية السعي من الصفا كما سوف يأتي. قال فيجزي من أي جزء كان منه من الصفا، من أي جزء يبتدئ بالسعي من الصفا مجزئ، أو إذا كان هذا صاعد على الصفا من أي خطوة خطوتين ماكو مشكلة، أي جزء من الصفا يجزئ، أو إذا لم يكن صاعد على الصفا أو يلصق عقبه به يلصق عقبه يقصد مؤخر رجله، يلصق مؤخر القدم بجبل الصفا إن لم يصعد، فإن لم يصعد الصفا ولم يدخل في المروة كذلك نقول هكذا بداية السعي، يلصق مؤخر القدم بالصفا ويسير نحو المروة، وإذا وصل إلى المروة ألصق أطراف الأصابع بالمروة، هذا شوط، وكذلك في العود. قال فإذا وصل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بها إن لم يدخلها، وإلا إذا دخلها بعد هذا تعبيرهم من باب المقدمة العلمية كما ذكر بعضهم، ليستوعب سلوك المسافة التي بينهما في كل شوط، يعني حتى يتحقق استيعاب المسافة حقيقة وبالدقة العقلية. هسه هذا السعي بهذه الدقة العقلية أو تكفي فيه الدقة العرفية، هذا كلام بين الفقهاء، وإلا على هذا الكلام كيف يتم السعي راكبا؟ والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله سعى راكبا، هذا كلام بين الفقهاء، يعني من أراد التوسع كون يراجع كلمات الفقهاء. زين، قال والبدء بالصفا والختم بالمروة فهذا شوط، وعوده من المروة إلى الصفا آخر، فالسابع يتم على المروة. أيضا من واجبات السعي أن يكون الابتداء من الصفا، ولا يجوز أن يبتدئ من المروة، هذا دلت عليه صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة. يعني من بدأ بالمروة قبل الصفا فليترك ما بيده، هذا ليس بصحيح، ليس مجزي أصلا، يعيد من الصفا. هسه أيضا بها تفاصيل عند الفقهاء، عايش نفهم منها، يطرح ما سعى، يطرح كل السعي لسعى، مثلا سعى ثلاث أشواط يطرحن كلهن، أو يطرح الشوط الأول فقط باعتبار الشوط الأول بدأ به من المروة، فالشوط الثاني يكون من الصفا فيحسب من الثاني. هذا عندهم كلام الفقهاء. قال والبدء بالصفا والختم بالمروة فهذا شوط، وعوده من المروة إلى الصفا آخر، فالسابع يتم على المروة. بعد واضح على هذا الحساب الشوط السابع يكون على المروة، يعني لو بدأ بالصفا ينتهي الشوط الأول عند المروة، الشوط الثاني ينتهي عند الصفا. إذا نحسب على هذا الحساب الشوط السابع سوف ينتهي عند المروة باعتبار عدد فردي، كل عدد فردي إذا بدأ بالصفا، يعني الشوط الأول بدأ من الصفا، فكل شوط فردي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، السابع فردي ينتهي بالمروة. وعوده آخر، يعني وعوده إلى المروة، وعوده إلى الصفا شوط آخر، فالسابع يتم على المروة. وترك الزيادة على السبعة فيبطل لو زاد عمدا ولو خطوة. الزيادة العمدية مبطلة، لا إشكال في ذلك. بالنسبة إلى بطلان السعي بالزيادة العمدية لا إشكال في ذلك. الكلام وين؟ الكلام في النقيصة من جهة، وفي الزيادة السهوية أو في خطأ الحساب، إذا واحد أخطأ بحساب الأشواط، هذا الكلام. قال والنقيصة، فالزيادة العمدية مبطلة بلا خلاف ولو خطوة. قال والنقيصة وترك الزيادة على السبعة فيبطل عمدا، يعني لو زاد عمدا يبطل. والنقيصة يعني وترك النقيصة، هذا العطف، فيأتي بها. ترك النقيصة هل هي مبطلة النقيصة أو لا؟ يقول لا ليست مبطلة، يأتي بالنقيصة. لو نقص عن الأشواط السبعة ما هو الحكم؟ يبطل السعي أو لا؟ يقول لا يبطل، يأتي بما نقص. زين، يأتي بما نقص وإن تطاولت الأزمان؟ يقول نعم، فيأتي بها وإن طال الزمان، إذ لا تجب الموالاة فيه. بعد هاي عن مباني الشارح، يقول لا تجب الموالاة في السعي، وبما أن الموالاة ليست واجبة فهو في سعة يستطيع أن يتم النقيصة التي حصلت في أي وقت شاء، وبالتالي حتى لو ذهب هذا الحاج إلى بيته بعد سنة مثلا، تذكر قال أنا لازم اليوم أروح أكمل السعي، حقل الموالاة مو واجب، هذا على القول بعدم اشتراط الموالاة في السعي. وإلا فبعض الفقهاء المتأخرين اشترط الموالاة في السعي، وبالتالي لا يتم هذا الكلام عنده. بعض الفقهاء المتأخرين يقولون هذه الروايات التي فهم منها الشارح وغير الشارح عدم اشتراط الموالاة تتحدث عن حالة النسيان، هذا حكم الناسي، وأما العامد فراح يبطل بعد سعية إذا فاتت الموالاة. قال والنقيصة فيأتي بها وإن طال الزمان إذ لا تجب الموالاة فيه في السعي، هذا رأي الشارح أن الموالاة ليست واجبة، أو كان دون الأربع، بمعنى أنه لا يعتبر في السعي الموالاة بين الأربع كما في الطواف، يعني الموالاة ليست معتبرة في السعي أصلا، فيمكن الاتيان بالناقص وان تاخر الزمان. قال او كان دون الاربع، يعني حتى وان كان دون الاربع ايضا يمكن تصحيحها. بل يبني ولو على شوط، يعني لو اتى بشوط واحد من السعي يستطيع ان يبني عليه وياتي بالناقص ولو بعد حين. هاي بالنسبة للنقيصة. الزيادة السهوية، الزيادة العمدية. نعم تفضل شيخ.
بل يبني على المستطيع.
اي نعم، يبني حتى لو شوط واحد يبني عليه، ما عندنا مشكلة. شلون شلون بس عيد العبارة؟ لا هذني بعد حكمين، ذني حكمين. الموالاة مشترطة في السعي أو لا؟ نقول الموالاة ليست مشترطة بين أي شيء وأي شيء، ليست مشترطة بين تمام الأشواط. نقول أول الأربعة الأولى مشترط الموالاة في الحج في الأربعة الأولى كما تقدم، أنه إذا ما سلم الأربعة الأولى راح يبطل الطواف. في الطواف اشترطوا الموالاة في الأربعة الأولى. يقول هنا حتى الأربعة الأولى ما مشترط بها موالاة، الروايات مطلقة ما اشترطت الموالاة، هو حملها على أطلاقها، قال السعي ليس فيه موالاة لا في الأربعة الأولى ولا في غيرها. نعم
هو السعي يعني واجب سعي المصطفى للمر وسبع مرات، يروح يعني سبع مرات،
الروحة مرة والرجعة مرة، هيكين حسبا
سبعة.
أي نعم
ما مبايد قبله وفرد كامله وإن بعد الزمن.
أحسنت أحسنت صحيح صحيح. أي هاي را لها تأمل ليش عطفوا بأو؟ صحيح، يعني لو قايل الو يصير أوضح العبارة. أي جيد، خوش ملاحظة. هاي الأو يعني را لها تأمل، ليش عطفوا بأو؟ جيد. هاي بالنسبة للنقيصة. بالنسبة للزيادة يرجع للزيادة، الزيادة العمدية انطى حكمها مبطلة ولو خطوة، قال الزيادة العمدية مبطلة مطلقا ما عندنا نقاش فيها، بل لم يخالف في ذلك أحد من فقهائنا. زين، الروايات دالة عليها ولم يخالف فيها الفقهاء. هاي بالنسبة للزيادة العمدية. الزيادة السهوية، قال وإن زاد سهوا تخير. هنا عندنا الكلام بالزيادة السهوية. بالنسبة للزيادة السهوية عندنا إذا شخص زاد على السعي فإن تذكر قبل إتمام الشوط الثامن تعين عليه إهدار الزاد، إبطال الزاد، وإن تذكر بعد إتمام الشوط الثامن سواء كان بالتاسع أو بالعاشر ما عندنا مشكلة بأي موضع، المهم أنه أتم الشوط الزائد الشوط الثامن. إن أتم الشوط الثامن فهو مخير بين ترك ما بيده وإهداره وإبطاله وبين إتمام أسبوع آخر، يعني يكون السعي يكون سعيه 14 شوطان. هذا الكلام اللي ذكره الشارح اللي مذكور بعبارة الماتن فقط. الحكم الثاني التخيير، الماتن لم يشر إلى الحكم الأول. نذكر عبارة الماتن، قال وإن زاد سهوا تخير بين الإهدار للزائد وتكميل أسبوعين. هذا حكم الماتن. حكم الماتن هو التخيير مطلقا أطلق، لكن الشارح يقيد يقول إن لم يذكر حتى أكمل الثامن الحكم بالتخيير يكون فيما لو كان التذكر بعد إتمام الشوط الثامن. هذا القيد ذكره الشارح. وإلا هذا الحكم الثاني اللي ما ذكره بالعبارة، وإلا يعني وإلا شنو يعني؟ يعني إن كان التذكر قبل إتمام الثامن تعين إهداره، لو كان قد تذكر قبل إتمام الشوط الثامن فيتعين الإهدار. الماتن يقول كالطواف كالطواف، من عبارة كالطواف الشارح يستفيد هذا التقييد، يعني الشارح يستظهر أن المقصود بعبارة الماتن هنا التقييد، وبالتالي الماتن يكون قد أشار إلى الحكمين معا. منين؟ من التشبيه، من قوله كالطواف. فلذا يقول الشارح يعني كما أنه في الطواف، في الطواف إذا تذكر قبل إتمام الشوط الثامن تعين الإهدار وجب إبطال الشوط الثامن إذا كان قبل إتمامه. يقول وهذا القيد، يا قيد، القيد المذكور في عبارة الشارح وليس في عبارة الماتن، إن لم يذكر حتى أكمل الثامن هاي العبارة، هذا أضافه الشهيد الثاني. وهذا القيد يمكن استفادته من التشبيه من قوله كالطواف. فالقيد اللي أضفناه هو عبارة عن استظهار من عبارة الماتن مو تبرع. قال وأطلق في الدروس، في الدروس الماتن في الدروس أطلق الحكم بالتخير، التخير بين إكمال أسبوعين وبين إهدار الزائد، أطلقه ولم يقيده بالتذكر قبل إتمام الثامن أو لا، لم يقيد فأطلق. وأطلق في الدروس الحكم، وجماعة أيضا، جماعة من الفقهاء أيضا أطلقوا الحكم. أنت ماذا تقول؟ قال والأقوى تقييده بما ذكر، الأقوى تقييد الحكم بما ذكرناه، وحينئذ فمع الإكمال يكون الثاني مستحبا، السعي الثاني مستحب كما ذكرنا. هذا الحكم وهذا الخلاف بين الفقهاء منشأه الروايات، لأن عندنا الروايات من جهة، عندنا مثلا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام، في رجل سعى بين الصفا والمروة 8 أشواط ما عليه، فقال إذا كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة، إذا كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة. هاي الرواية مطلقة، سعى 8 أشواط. من جهة أخرى عندنا صحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، إن في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت 8 أشواط الفريضة واستيقن 8 أضاف إليها 6، هذا يتحدث عن الطواف، هذا مو شغلنا. قال وكذلك، هنا محل الشاهد، وكذلك إذا استيقن أنه سعى 8 أضاف إليها 6، يعني يكمل، إذا استيقن أنه سعى 8 أضاف إليها 6. الفقهاء حملوا هذه الرواية، رواية محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم، حملوها إذا حصل على ما إذا حصل التذكر بعد إتمام الشوط الثامن، وبالتالي من خلال الجمع بين هذه الروايات خرجوا بالنتيجة اللي ذكرها الشارح. قال ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا، لأن هذه الأشواط الزائدة مستحبة قلنا، يعني 7 الزائدة مستحبة، السعي الثاني مستحب، ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا، بخلاف الطواف طبعا، لأن الطواف مستحب في نفسه كما ذكرنا. ولا يشرع ابتداء مطلقا السعي، السعي أبدا لا يشرع ابتداء، ليش؟ لعدم ورود النص، لعدم ورود أي نص على استحباب السعي. قال وهو أي السعي ركن يبطل النسك بتعمد تركه، هذا إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.